وصلنا إلى واجبات الطواف. الطواف هو فعل يقوم به المكلف في عمرة التمتع وكذلك في أحجه، وله شروط تقدم ذكرها تفصيلا، وفيه واجبات. واجبات الطواف سبعة، سيأتي أنها ستة وليس سبعة، لأن الشرط السابع هو شرط عند المشهور. الشرط الأول والثاني هو الابتداء، أن يكون ابتداء طوافه من الحجر الأسود، يعني من ركن الحجر الأسود. وانتهاء الشرط الثاني أو الواجب الثاني العفو، أن يكون انتهاء طوافه أيضا في ركن الحجر الأسود. شوف، أكو فارق بين الطواف وبين السعي، فارق مهم بين الطواف وبين السعي. أن في الطواف ابتداء الشوط هو نفس النقطة لنهاية الشوط، يعني أنت من الطوف يكون ركن الحجر الأسود هو هم بداية لشوط قادم ونهاية لشوط شنو ولانا سابق، بينما بالسعي لا، بداية الشوط غير نهاية الشوط. فإن الأشواط الفردية على ما سيأتي، الأشواط الفردية أقصد به الأول والثالث والخامس والسابع، بداية من الصفا ونهاية من المروة، بينما أن الأشواط الزوجية بالعكس، بدايتها من المروة. شوف تلاحظ السعي بدايته غير نهايته، نقطة بدايته في السعي غير نقطة نهايته في السعي، بينما نقطة بداية الطواف هي نفسها نقطة انتهاء الطواف. إذن الواجب الأول في الطواف هو أن يكون نقطة الابتداء، نقطة الانطلاق هو ركن الحجر الأسود. فإذا شوي ملتفت لي، مثلا لو افترضنا بلا تشبيه أنه هذا جسم الكعبة وهذه الأركان، طبعا الرسم يمك التوضيحي، فكون يبدأ من ركن الحجر الأسود، مو يبدأ بعده ولا يبدأ قبله، بل يخلي يبدأ قبله من باب المقدمة العلمية. خب لابد ان يبدا من قبل من باب المقدمه العلميه، بس مو ينوي انه هو الواجب. مثلا مو يبدا من ركن الحجر اليماني اللي هو قبله ويبدا على انه هو الواجب، ما يخالف ان شاء الله بالدروس التطبيقيه نقول لكم انه من يريد يدخل الى المطاف بدخوله هو حجاج المرشد مثلا، يدخل في مقابل الركن اليماني في سبيل تهيئه الحجاج وترديد النيه، لكن على ان يكون طوافه وين مولانا؟ في ركن الحجر الأسود أو قبله بقليل من باب المقدمة العلمية. فإذا بداية الطواف هو ركن الحجر الأسود، يبدأ من ركن الحجر الأسود يستمر بطوافه، واضح؟ فيجري دورة 360 درجة فيصل إلى ركن الحجر الأسود. إذا وصل إلى ركن الحجر الأسود، هذا ركن الحجر الأسود بتدميستين، أنه يكون انتهاء لهذا الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، وهكذا دورة كاملة. هذه الدورة الكاملة عندما يصل إلى ركن الحجر الأسود يكون هذه النقطة نقطة نهاية الشوط الثاني وبداية الشوط الثالث. إذن الواجب الأول في الطواف أن يكون ابتداء طوافه من ركن الحجر الأسود. الواجب الثاني أن يكون نقطة انتهائه أيضا ركن الحجر الأسود طبعا، ومن باب المقدمة العلمية أن يتقدم بشيء قليل، بس الواجب هو ركن الحجر الأسود. يعتبر في الطواف أمور سبع، سيأتي أنها ستة، لأن السابع ليس واجبا على رأي المصنف. يعتبر في الطواف أمور سبعة. أولا الابتداء من الحجر الأسود، طبعا يقصد الحجر الأسود أي من ركن الحجر الأسود، مو من الحجر الأسود يعني يقصد به، هذا من باب حذف المضاف، من باب حذف المضاف، ولا يعني لو كل واحد يبدأ من الحجر الأسود يكون لازم شنو يذهب إلى الحجر الأسود ثم يبتدئ. يراد من أدى الخط الوهمي ما بين الحجر الأسود، واضح؟ إذا ترسم فد خط وهمي، لاحظون هاي الخريطة بس شوية، هذا البني كان موجود قبل 3 سنوات، هسه ما موجود. هذا قبل سابقا المشرفين على الحرم شو مسوين؟ شوية التفت لي، هذا كاتبين إذا ملتفتين نقطة ابتداء مو طواف، هذا كان شو مسوين؟ مسوين لون المرمر لون غامق لون أسود، حتى الطائف يعرف أنه شنو هاي بداية طوافه نهاية طوافه. قبل 3 سنين شالوه طبعا وأحسنوا من شالوه حقيقة، سيقولوا المنت راح يتأذى أنه ما يعرف، لا هم شنو شالوه؟ خلوا أكو في الشمعة خضرة، وين صار الشمعة الخضرة؟ صايرة مقابل الركن، فأنت تعرف شنو بخ أنه وصلت لو ما وصلت المن إلى نقطة ركن الحجر الأسود. طبعا هذا سبب مشاكل، لأنه من يريد يوصل هاي المنطقة، فأحيانا يضطر الطائفي حتى يدنق أو ينحني، فهذا إذا يدنق وتجي له دفعة يوقع، فسوى مشاكل كثيرة هذا الخط البني. فبالنتيجة هو هاي نقطة ابتداء الطواف. زين. والأحوط الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، يعني جميع بدنه على جميع الحجر، يعني والأولى أن يمر جميع البدن بركن الحجر الأسود، يعني بمعنى أنه يتأخر قليلا. إن عندما يتأخر قليلا شنو معنى؟ معنى إذا وصل إلى ركن الحجر الأسود راح يكون كل بدنه قد مر على من؟ يعني مو جزء من بدنه، ما خلينا نقول مثلا لو وقف بالدقة وبدا اخوف هذا ماكو مشكله، بس شنو معنى هاي؟ معنى انه مقادين بدنه راح تكون شنو؟ ما بعد الحجر الاسود، و خلف بدنه راح تكون عند نقطه الحجر الاسود، لكن هاي امور دقيقه. احنا نقول ان من باب المقدمه العلميه يتاخر قليلا عن ركن الحجر الاسود. زين. ويكفي في الاحتياط ان يقف دون يعني قبل، دون أي قبل الحجر بقليل، فينوى الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا، على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية مو من باب التشريع، لأن الطواف منين يبدي؟ من ركن الحجر الأسود. فتقدر تنوي قبل ما توصل، بس تنوي على أن يكون طوافك شنو؟ من النقطة التي تتحقق شنو مولانا؟ محاذاة لركن الحجر الأسود. ايه هو احتياط استحباب. الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود، اي بركن الحجر الاسود، ويحتاط في الشوط الاخير بتجاوزي، يعني شوية تتقدم اللي قدام من ما تنتهي الشوط السابع، حتى انه شنو بس الشوط السابع تحتاط به، لان السادس والرابع والثالث ما يحتاج تحتاط، لانه انت مجرد راح ينتهي الشوط عندك شنو؟ يبدي شوط آخر. ويحتاط في الشوط الأخير أي في الشوط السابع بتجاوزه عن الحجر بقليل، على أن تكون زيادة أيضا من باب المقدمة العلمية. الثالث، شوف من الطوف، هاي فد ملاحظة مهمة، من الطوف دائما الكعبة تكون على يسارك، يعني الطوف عكس عقرب الساعة، أنت إذا طوف وتخلي الكعبة على يسارك معنى طوافك شي يسمونه عكس عقرب الساعة. هاي قضية مهمة نلتفت لها، انه عندما نشترط ونقيد ان يكون الطواف بجعل الكعبة على يسار الطائف، بجعل الكعبة على يسار الطائف، ايش راح يترتب عليه اثر؟ يترتب عليه اثر ان المكلف لو استقبل الكعبة اثناء طوافه، يعني اثناء مسيره، اذا وقف واستقبل الكعبة ماكو مشكلة، اذا وقف واستدبر الكعبة هم ماكو مشكلة. الاشكال وين مولانا؟ شوي التفت لي، انه ما لو اثناء طوافه اثناء مسيره اثناء خطواته واستقبل او استدبر الكعبة، الطائف اثناء طوافه اذا استقبل الكعبة او استدبر الكعبة او لوى رأسه ماكو فراغ، هو جسمه على اليسار، لكن رأسه وين مولانا؟ اذا فقط صفحة الوجه ماكو مشكلة. وهاي قضية ابتلائية مهمة جدا، المرشد يبتلى بها مع الحجاج، انه يطوف تجي له دفعة، احيانا يسولف ينسى نفسه ويلتفت على صاحبه ويسولف، او هم يشوفون بعض ابناء العامة ما يتقيدون بهاي القضية. عد ما تفت مشكلة يلتفت يسولف وكذا، ما اعرف قد يكون هم من تشريحهم انهم ما عندهم قضية جعل الكعبة على اليسار. احنا بالنسبة ان القضية واضحة على رأي الامامية انه يجب ان تكون الكعبة على يسار الطائف اثناء طوافه، فاذا استقبلها او استدبرها او لوى رأسه الى الخلف فهذا لا يجوز، وبالتالي هذه المسافة لا تحسب من طوافه، هذه المسافة لا تحسب من طوافه. فامام خيارين، الخيار الاول اما ان يرجع ويتدارك ما استقبل الكعبة، اذا استقبلها فد مترتين او استدبرها مترتين، فاما ان يرجع ويتدارك هذا المقدار او يلغي شوطه ويبدأ شنو مولانا بشوط اخر، يعني يلغي فقط هذا الشوط اللي وقع به الاستدبار او الاستقبال. اذا استقبل القبلة وهو يمشي، طبعا هذا تدري وين الخطأ، وين اكثر شيء يصير؟ عند ركن الحجر الاسود، لان عند ركن الحجر الاسود يستحب التسليم عليه او التكبير، تقول الله اكبر، ف هم شو يسوون ابناء العامة؟ وهذا خطأ بعض حجاجنا ايضا يقلدون، هم يلتفتون الى ركن الحجر الاسود يظلون يكبرون ويسلمون، وهم اثناء مسيرهم شنو مولانا مستقبلين الما للبيت، متصور القضية وياك يعني؟ فرأسا من وصل الى ركن الحجر الاسود وين؟ رأسا يصير ادفد حالة انحراف، فيستقبل الكعبة ويكبر ويسلم على ركن الحجر الاسود، لانه بالمناسبة السلام على الحجر الاسود السلام على الله عز وجل، لانه قيل من صافح الحجر الاسود فقد صافح الله، لان الحجر الاسود هي يد الله على ما قيل في بعض الروايات. فبالنتيجة هذا خطأ، فبعض الحجاج اذا مارسوا هاي القضية هذا يكون الجزء لا يحسب من طوافه. جعل الكعبة على يساره اي يسار الطائف في جميع احوال الطواف، فاذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الاركان او لغيره او الجأه الزحام الى استقبال الكعبة او استدبارها او جعلها على اليمين فذلك المقدار، لا طبعا التقبيل هذا فد مشكلة، التقبيل بما هو هو ما به اشكال، بس التقبيل انت من يريد واحد يجي يقبل شلون يقبل؟ يادي اول مرة يجي يكون يستقبل شنو؟ يستقبل الكعبة. اذا مشى ولو خطوة واحدة اثناء استقبال قلنا هذا المقدار شنو؟ لا يعد من طوافه. فكون شنو؟ اذا اراد ان يقبل هو عمليا ما ننصح بها تماما، فكون يوقف ويمشي، عليكم السلام، يمشي خط مستقيم الى الكعبة فيقبل ويرجع الى نفس النقطة، وهي عمليا يعني صعبة جدا. لذلك اذكر العام قلنا للحجاج قلنا لهم يا بلا تقبلون الكعبة اثناء الطواف، فواحد من الحجاج اشكل اشكال قال يعني اللي يقبل الكعبة حرام؟ قلنا له لا، هو تقبيل الكعبة بما هو مو حرام، بس اثناء الطواف يسبب لك فد مشكلة، المشكلة انه انت لو قبلت راح تضطر انه تستقبل الكعبة مو، واذا استقبلت الكعبة لو تجيك اقل دفعة وتحركك هذا معناه انت قد شنو مولانا قد تحركت وانت شنو مستقبل الى الكعبة، وهذا لا يعد من الطواف. هي عمليا ما يقدر مولانا باعوا قضية الرجوع بالطواف عمليا مو فشي سهل، يعني ايش قد ما تتصور وتتخيل، بل اكو في بعض موارد مستحيل، يعني انت اذا طفت واستقبلت الكعبة وقلت هذا الجزء لا يعد من الطواف خلنا نداركه، مو عمليا من الصعوبة بمكان خاصة في بعض النقاط، بل احتمال تقدر تداركه اذا وصلت للركن الشامي، من توصل للركن الشامي يصير اكو فد انفراج وفسحة، بس هاي احيانا مو دائما. قال فذلك المقدار، يا مقدار المقدار الذي استقبل فيه الكعبة او استدبر فيه الكعبة او جعلها على يمينه لا يعد من الطواف. اذا لا يعد من الطواف اذا ماذا يفعل؟ فامامه خيارين، اما ان يرجع ويتدارك ذلك المقدار الذي استقبل فيه، هذا العلاج الاول وهذا عمليا غير قابل للتطبيق. الحل الثاني ان يلغي هذا الشوط مثلا ثالث يلغيه ويأتي به من ولانه بشوط ويعتبر هذا الشوط القادم هو الشوط الثالث ثم الرابع وهكذا. والظاهر أن الإبرة هذا كأنه في المقام سؤال، أسأل سؤال، جعل الكعبة على اليسار إنما يراد به أليف الصدق الدقي، باء الصدق العرفي، جيم التفصيل بين الأركان فيعتبر الصدق الدقي، وبين غيرها فيعتبر الصدق العرفي. من الجواب الصحيح؟ باء، انه يعتبر الصدق العرفي، يعني الصدق العرفي مو الصدق الدقي كلش تماما يجعل على اليسار، بل انه في بعض الموارد هي قد تكون قريبة على اليسار مو كلش تماما على اليسار، خاصة في الركن العراقي وركن الحجر حجر اسماعيل، لان راح يمشي في المسافة اللي قدام، فتحس انه الكعبة مو كلش تماما على اليسار، هي على اليسار في الجملة لكن مو بالدقة على اليسار. فجعل الكعبة على اليسار مالك أمي أريد منها الصدق الدقي، الصدق العرفي وليس الصدق الدقي. والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار أي يسار الطائف بالصدق العرفي، كما يظهر ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما طاف بناقته، موشي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج فطاف بمن؟ طاف بناقته. طبعا تعرفون عندما طاف بناقته الناقة لا تحقق شنو؟ الصدق الدقي. فهذا كاشف ودليل ومستند على أن المراد من اليسار هو الصدق العرفي لا الصدق الدقي. كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا لناقته، والأولى المدابقة، يعني والأولى أن تجعل الصدق الدقي، ولا سيما عند فتحتي حجر إسماعيل عليه السلام وعند الأركان. شنو حجر إسماعيل؟ هذا موجود عندكم الآن. حجر إسماعيل شنو؟ حجر إسماعيل طبعا قيل أنه في رواية دفن فيه 99 نبيا في رواية، وحجر إسماعيل من كان موجود بناء بني حجر إسماعيل في سبيل أن إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر وترك إسماعيل عليهما السلام، عندما تركهما بوادي غير ذي زرع فكانوا يتأذون جدا من حرارة الجو، فبنوا هذا الحجر لكي يقيهم من شدة الحر. فمن كرامات هذا الحجر أن الله فتح في هذا الحجر بابا أو منفذا من الجنة، فكان يأتيهم من الحجر هواء عليل وبارد جدا، ولحد الآن الهواء موجود اللي يتوفق للحج واللي متوفق سابقا يشوف من يوصل إلى نقطة الحجر نهايتها. طبعا نفسك من نهايتها راح تصير في قبال يا ركن نهاية الحجر جمالي. لا بدايته بالعراقي، نهايته وين؟ بالشامي. ممتاز. لا هو بس هو فتح من الداخل، بس من يتوصل الى ركن الشامي مولانا فد كرامة انه الطائفين مزدحام رأسا يصير فد انفراج، بتحس ما ادري وين راحوا الطائفين رأسا ذابوا، تحس هم كلهم سوا يمشون، بس من توصل الى هذه النقطة يمكن يجربينها اللي رايحين يشوف انه هاي النقطة نقطة انفراج، وحتى تمشي بسرعة ويأتي هواء بارد عليل، هواء كلش لطيف في هذه النقطة، هذا الهواء هو من الجنة، لأنه لا يزال لحد الآن هذا الهواء موجود من الجنة. الرابع شوية التفت لي إلى الرابع، إدخال حجر إسماعيل في المطاف، يعني مو فقط يدخل الكعبة في المطاف، ماذا يدخل أيضا في طوافه؟ الحجر. فإذا كانت الكعبة على يساره شكر الحجر أيضا على يساره، بمعنى لو طاف بين الحجر وبين الكعبة هذا لم يطف ولم يجعل الحجر وين؟ من ضمن مطافه. طبعا هو اللي هون الخطر انه السلطات هناك سادة باب الحجر من جهة البداية، فما يدخل الطائفي، يعني من تجي الان انت هم السلطات شو مسوين حتى ما يخلونك تدخل الى الحجر؟ تقدر تدخل الى الحجر من الجهة الخلفية، يعني من جهة الركن الشامي، اما من جهة الركن العراقي اذا الخريطة يمك هم غالقينه، يعني غالقينه طبعا خشب، يعني مو غالقينه هيك شيء، اي لكن لو افترضنا انه ما مغلق فإذا دخله الطائف بطل شوطه، مو بطل طوافه، بطل الشوط الذي دخل فيه، واضح؟ فإذا يجب أن يجعل الحجر على يساره حال حال من مولانا، حال بناء الكعبة. إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في المطاف بمعنى أن يطوف الطائف حول الحجر من دون أن يدخل فيه، أي في الحجر. الخامس، خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة، هاي الصفة تقرأ، بناء أو خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمى بشادروان. هاي الشادروان هي إذا تلاحظها موجودة تقريبا دائر ما دائر البيت، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين الركن العراقي والركن الشامي. هسه الآن لو شوف بس شوي عفوا لو زحمة عليك، هذا الشادروان شوفوا، هو أساس الكعبة طبعا. الشادروان هاي، هذا الشادروان هو أساس الكعبة. هذا تقريبا مسافته تقريبا 45 سنتيم ويصير على شكل مائل. هذا قيل هذا الأصل أساس الكعبة، يعني أنت إذا طفت وسحقت عليه معناه أنت ما طايف حول الكعبة، لأن أنت إذا تسحق عليه يعني معناها شنو؟ أنت دخلت في الكعبة، واضح؟ فهذا مولانا أساس الكعبة. ليش بقى هيجي؟ بقى هيجي لأنه قريش عندما تصدعت وتهدمت الكعبة، عندما بنته، إذا مر عليكم من بنت الكعبة في سنة 35 أو من عام الفيل قبل بعث النبي بخمس سنوات، عندما تصارعوا اختلفوا على قضية من يضع الحجر الأسود، فعندما بنوا البيت نقصت بهم المؤنة فاضطروا إلى إنقاص البيت عن قواعده التي كانت موجودة في زمن إبراهيم عليه السلام، واضح؟ فلم يبنوا هذه المنطقة، فلذلك كان هناك نقص. لكن هي بالأساس هذا الشادروان يعتبر من قواعد البيت، فإذا طاف به المكلف ذلك المكان أو ذلك النقطة لا يعد من الطواف. قال خروج الطائف عن الكعبة، يعني يكون يجب أن يكون خارج الكعبة في طوافه حتى يصدق عليه الطواف البيت، وأيضا الخروج عن الصفة التي في أطرافها المسمى بشادروان.
الصفة
غير شادروان؟
هي
الصفة. ستة، أن يطوف بالبيت سبعة متوالية عرفا، سبع أشواط، هاي سبع أشواط نقول بشرط لا عن الزيادة ولا عن النقيصة. سبعة، ثمانية تبطل، ستة تبطل، مثل صلاة الظهر، أربعة بشرط لا عن الزيادة ولا عن النقيصة، واضح؟ بينما بالدروس اللي قدمنا، بعض الدروس اللي إخوة أخذناها، قلنا الرمي بشرط لا عن النقيصة، أما الزيادة لا بأس بها إذا كانت من باب الاحتياط. أما وقال متواليات، السيد الثاني طبعا جعل النقطتين، جعل سبع أشواط وجعل المتواليات أمرا آخر. شوف أسأل سؤال، هل التوالي شرط أليف بين شوط وشوط، باء بين نفس الشوط يشترط التوالي، جيم؟ كلاهما صحيح، أي من الجوابين أو أي من الأجوبة هو الصحيحة؟ يعني عندما نقول يشترط التوالي، طبعا التوالي يقصد المناد عند الموالاة العرفية، يعني بحيث أنه يصدق عرفا أنه شنو مولانه، هناك توالي وتتابع في الفعل، متوالي والتتابع في الفعل، بحيث عند العرف أن هناك توالي. وسنذكر جد ينقدح التوالي، زين لو طاف فيشترط التوالي، التوالي بين آنات نفس الشوط الأول أو الثاني، أو التوالي بين الشوط وشوط؟ الجواب الصحيح أن التوالي شرط في نفس الشوط وشرط بين شوط وشوط، فالجواب الصحيح هو جيم، كلاهما صحيح. إذن التوالي شرط في نفس الشوط فيشترط فيه الموالاة بين آنات الشوط الواحد وكذلك بين شوط وشوط، زين. الموالاة، وهي مهمة مولانا، الموالاة شرط في الطواف. هل يقدح الوقوف مقدار من الوقت في الطواف او لا؟ الموالاة شرط التوقف او الاستراحة فترة وبرهة من الوقت، تقدح او لا تقدح؟ زين، العرف ايش قد يحدد هذا؟ خوف تشخيص موضوع شوية صعب. شوف احيانا الفقيه يتدخل بالموضوع، يقولون الفقيه لا حظ له في الموضوعات وبين الاحكام، الموضوعات على من؟ لذلك تشوفون الفقيه تدخل في قضية، من هاي القضية قضية ايش قال الفقيه؟ كثير السفر يتم، بعدين شنو المناط بكثرة السفر عند العرف؟ مع ذلك تدخل الفقيه في تشخيص الموضوع، قال ترى كثير السفر هو اللي يسافر 3 مرات اسبوعيا مو هيك، او 10 ايام بالشهر، واللي يسافر 2 مرات فيحتار. هذا ليش يدخل الفقيه به؟ لصعوبة تشخيص الموضوع، في اختلاف تشخيص الموضوع عند العرف، فتدخل الفقيه وشخص الموضوع، مع ان الفقيه لا حظ له في تشخيص الموضوعات. عندما نقول الموالاة ولا تقدح التوقف اذا لم تكن هذه الزيادة عند العرف فاحشة، نسأل العرف عنده ايش قد هي الفاحشة. من نرجع الى العرف، مثلا عند شام المرحوم رحمة الله عليه المرزا التبريزي، والصور ابن سيد الخوي كان يوافق يتوافق مع سيد الخوي، عنده ربع ساعة زيادة عما قادحة على ما اتذكر يعني، بينما سيد ثاني عنده 10 دقائق مشكلة، يكون اقل من 10 دقائق، 9 8 7 مطمئن. واضح؟ فإذا طلب واحد من الحجاج استراحة بالسعي، هذا طبعا الكلام يجري ويسرع على السعي، إذا طلب عندك استراحة، وخاصة مولانا هاي خذها قاعدة، تكون واحد الحجاج يطلب منك استراحة بس مو بالطواف، طواف شوية الاستراحة أصلا ماكو مجال للاستراحة، فإذا طلب منك استراحة ماكو مانع، بس بشرط أنه ما توصل الاستراحة بمقدار جيد 10 دقائق، إذا صارت 10 دقائق فما فوق فمشكل، وبالتالي عليه أن يستأنس سعيا جديدا بعد تفويته الموالاة. واضح؟ بلي هو على جهات السعي، بس الطواف شوية صعب. أسأل سؤال ولو مع الاعتبار لكن لأهميته، هل يقدح بالموالاة ما لو أقيمت؟ وهي طبعا هم كمرشد ترى حتواجهه أحيانا بالطواف، احنا طبعا إن شاء الله بالدروس التطبيقية نقول لكم حاولوا لا تطوفون أو تسعون في وقت الصلاة، يعني إذا تدري وقت الصلاة لو تأخر الطواف والسعي لو تقدمه، بحيث أنه يكمل كل طوافك أو كل سعيك وين؟ قبله أو بعد من وقت الصلاة، من وقت الصلاة الصلاة جماعتهم طبعا. واضح مولانا؟ زين، لو افترضنا أثناء الطواف أو أثناء السعي أقيمت الصلاة وصلاتهم ظلت ربع ساعة نص ساعة، شنو الحكم؟ يعني أكثر من 10 دقائق، صلاتهم أكثر من 10 دقائق، يقدح أو لا تقدح؟ ممتاز جدا، جواب تقول يقدح مو صحيح، جواب تقول ما يقدح مو صحيح، كون تفصل في المقام. يقول السيد السيستاني إذا أقيمت الجماعة أثناء الطواف فيقينا لازم توقف، لأنه هو بعد تحكم أنه لازم توقف، أو أثناء السعي فالمسألة بها تفصيل، إذا خرطت وياهم بالصلاة ولو بقضاء، يعني حتى لو أنت مصلي مثلا صلاة العصر صار وقت صلاة العصر أنت الظهرين مصليهم، فإذا اشتركت وياهم بالصلاة ولو بعنوان الاستحباب ولو بعنوان القضاء ولو بعنوان الإجارة ولو بأي عنوان، فإذا اشتركت وياهم بالصلاة حتى لو صلاته نص ساعة ساعة ماكو مشكلة بشرط الاشتراك، أما إذا ما اشتركت وياهم فنرجع إلى قضية 10 دقائق. شلون؟
يعني هو بالنسبة
يعني الآية سورة والآية
هي
قراءة
ومن
قصرة عن الباب،
أول حاجة
تتحقق
بالنسبة للمصلي إنه
وياهم. شلون ما يتحقق؟ لا هو إحنا أذن إن شاء الله بدروس العملية بين، هو يقرأ بعد سورة الحمد يقرأ مجموعة آيات وما يكمل سورة، فأنت شلون إذا تريد تصلي سواء كانت صلاة واجبة أو غير واجبة، فتقرأ سورة كاملة وبعدين شنو مولانا تشتغل بالتسبيح، فمثلا هو ماذا يقرأ جزء من سورة الأنبياء فالمقطع كلش طويل يقرأ، احنا اش نقرا؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طب مو تقعد وتسكت لان صلاتك فراده، صلاتنا مو جماعه، لان احنا ما نهتم بهم. زين، اذا صلاه فراده احنا قد واحد يقول هذا الانتظار يختفر، يختفر اذا كانت جماعه، مو عندنا يجوز الانتظار. يعني اذا الامام بعد ما خلص وانت خلصت في صلاه الجماعه يختفر الانتظار، بينما هي ليست صلاه جماعه بالنسبه لك، انت نويت شنو؟ نويت فراده. فان شاء الله تعالى بالدروس التطبيقيه نقول لكم انه اذا خلصت قراءه القل هو الله احد فتبقى تشتغل بمن مولانا؟ بالتسبيح او بالتهليل او بالتحميد او بالتكبير وغيرها. هذا ما يقدح، انت ما دام مرتبط وياهم بالصلاه ولو بصوره الصلاه. احنا يقدح وين؟ اذا اصلا انت ما اشتغلت بالصلاه. واضح؟ فهذه من المسائل المهمه مولانا، انه على المكلف ان يشتغل بالصلاه. بين من؟
بعد اكمال الطواف
للصلاه؟ نفس الشيء، ايضا تشترط الموالاه بين الطواف وبين الصلاه. عندما يقول المبادره، هسه سيت ان شاء الله في صلاه الطواف، يجب المبادره ما بعد الطواف الى الصلاه، ايش قد المبادره؟ هم نفس الشيء قضيه العشر. نعم، اذا انت دورت على مكان وجاوزت العشر، يعني انت ما مشتغل، مثلا اجيت لقيت ازدحام لحد ما ترتب لك وضع ورتب لك مكان صارت ثلث ساعه، هذا ما يقدح. لان انت اصلا ساعي للصلاه بس ما تهيئ لك فد مكان او ظرف للصلاه. ها ها هي عادة انا العام صارت فيه طواف طواف النساء على ما اتذكر، صلاة العصر ضايقنا. اللي يهون الخطر انه هم بوقت الحج مولانا، صلاتهم تكون خفيفة بشكل اكثر صلاة طبعا هم صلاتهم بالايام الاعتياديه تستغرق تقريبا ربع ساعه انا شايفه، لكن بايام الحج صلاتهم ما تتجاوز سبع دقائق، يعني حتى لو توقف ما يتهيئ لك مكان، هم نفس صلاتهم شنو مولانا؟ ما تستغرق حتى ما تصل الى 10 دقائق. السيد الخوئي انا يعني ما متاكد بس احتمل ربع ساعه. ليش؟ لان المربى التبريزي جاوب على استفتاءات، وكان في اصل استفتاءات للسيد الخوئي رحمه الله عليه، صراط النجاه اذا تتذكرون. فلو كان اكو خلاف لبين انه عاده يبين خلافه ويا السيد الخوئي. فاكبر الظن بناء على نحو القطع انه السيد الخوئي قد يكون عدى المناط ربع ساعه، بس ما متاكد من الموضوع تماما. زين، قال ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا، ولا يزل اقل من سبعه. هاي قلنا بالشرط لا عن النقيصه، ويبطل الطواف بزياده على سبعه. هاي قلنا بالشرط شنو؟ لا عن الزياده. مساله، هاي المساله اكتب عليها مهمه، مساله 330، هاي مساله 330 هو شرط سابع عند المشهور. مو السيد الخوئي ايش قال؟ قال مو سبعه، شو ما ايش قد عدد؟ سته. ولعد وين السابع؟ شويه التفت الى السابع، بس رجاء خلي كل بالك يمي. السيد الحكيم، سيد الحكيم والمشهور، اقصد مو مشهور المعاصرين، مشهور المعروف، عندهم يجب ان يكون الطواف في جميع البيت بمسافة 12 متر. تتصوروا ياي لو لا؟ يعني المسافة ما بين، شوية التفتي، المسافة ما بين الكعبة إلى مقام إبراهيم تقريبا 12 متر، تقريبا 12 متر. فاشترط السيد الحكيم والمشهور انه يجب، وهاي التفت لها المعنى، يجب ان يكون الطواف ما بين الكعبة والمقام، مو فقط في هذه النقطة، في جميع من مولانا؟ في جميع نقاط البيت. يعني في هذه النقطة، في هذه النقطة يجب ان لا يتجاوز شنو مولانا الطواف عن شنو؟ عن 12 متر. هذا ما ذهب اليه السيد الحكيم تبعا الى المشهور. فاشترط ان يكون الطواف ما بين الركن، او ما بين العفو، ما بين الكعبة وما بين المقام. زين، هذا شيء يستلزم من عده، يستلزم من عده ان يكون طوافه، ومو السيد الحكيم تبع المشهور ماذا قال؟ يجب ان يكون الطواف ما بين من مولانا؟ ما بين الكعبة والمقام، مو فقط هذه النقطة. قلنا شنو؟ شوي بالك يمي، في كل النقاط، بس شوي يتخيل وياي انه لو نفترض هاي الكعبة وهذا المقام، لاحظ هذه الكعبة وهذا المقام. احنا شنشترط على رأي سيد الحكيم؟ ان يكون الطواف ما بين الكعبة وما بين من ولانه، ما بين المقام. مو فقط في هذا النقطة، في كل النقاط تكون نفس المسافة. يعني شلون ترسم دائرة وهمية، دائرة وهمية بدام التفت لي، يكون منو محيطها؟ محيط الدائرة الوهمية المقام، دائر ما دائر البيت، بحيث انه انت ما تشتاق شنو مولانا محيط هذه الدائرة اذا ملتفت. هكذا ذكره السيد الحكيم تبعا الى المشهور. لكن هذا شيء يلزم من عده اذا يمك الرسم التوضيحي. احنا عندنا المسافة بين الكعبة وبين الحجر 9 مترات. المسافة زين، الحجر داخل لو ما داخل بالمطاف؟ ممتاز، اريد متابعة من كل الطلبة. الحجر ما داخل زين، اذا ما داخل وهاي 9 مترات، يعني هاي 9 مترات راح تسقط من من؟ من الطواف. ايش قد يبقى الطواف ماله؟ 3 متر. فيلزم ان يكون كل الحجاج باجمعهم بالافهم بملايينهم ان يطوفوا خلال وين مولانا؟ هاي 3 مترات. يعني لاحظت 4 مترات، يعني 3 مترات تقريبا المسافة من نال الى هنا. فكون كل الحجاج وين تكون نقطة؟ هيا نقطة المحاذية لمن؟ للحجر. واضح لا مو واضح؟ سواء واحد يقول لي ليش؟ لأنه المطاف يشترطون أن يكون ما بين الكعبة والمقام في جميع البيت. واضح؟ فإذا هذا معناه أنه من جهة الحجر، بما أن الحجر ما داخل، هاي 9 مترات أسقطناها، فيبقى جد ما باقي مسافة 3 مترات. لكن السيد الخوئي والسيد السستاني والشيخ الفياض والشيخ الوحيد الخرساني جوزوا الطواف ما بين المقام والكعبة وخارج المقام، نعم على كراهة، في عند التمكن مع كراهة أن يطوف خارج خارج المقام. اعتبر المشهور ومنهم السيد الحكيم طبعا. لا فتوى عند السيد الحكيم، السيد الحكيم عنده فتوى مو احتياط، خلوه ببالكم فتوى، بحيث يسألون السيد الحكيم في استفتاءات يقول شخص انا جاهل وناسي او دفعني الزحام الى خارج 3 مترات، السيد الحكيم قال له تعيد. عنده هذا الشرط شرط واقعي حتى في صورة الجهل والنسيان. فيشترط شنو مولانا؟ ان يطوف في هذه المسافة الضيقة. شو الاختيار؟ ها هو السيد الثاني ذاكرها الاختيار، خب يقينا لانه يعني يكون مو الزحام هم اللي يدفع الحركات، ما ذاكرها، لكن مع هذا هو شرط عند السيد الخوئي. اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم، ويقدر هذا الفاصل ب 26 ذراعا ونصف ذراع. اكتب 12 متر
12
متر هو مكتوب هنا 12؟
هو 26
يعني 13 26 متر 26 وذراع، الذراع ايش قد شبرين؟
كل ذراعين متر.
لا ذراعين وشوية، الذراع شبرين والشبر 22 سنتيم، 22 23 سنتيم، فالذراعين يصير مو نص متر، يصير تقريبا الذراع واحد مولانا، الذراع واحد تقريبا 44 سنتيم 45 سنتيم، فالذراعين اقل المتر وليس مترا. هو لو كان متر الذراعين ايش قد صارت المسافة؟ 13.5 تقريبا مو، لكن هي المسافة بالتحديد 12 متر. ويقدر هذا الفاصل ب 12 متر، وبما ان شوف هذا الاستنتاج مع السيد الخوي رحمة الله، وبما ان حجر اسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر. شنو محل الطواف من الحجر يقصد؟ يعني عندما توصل الحجر راح قد يكون الطواف، لان الحجر ما داخل، فالقد راح يكون المسافة عندما توصل للحجر المسافة. طبعا يقصد كل الحجر مو بس بدايته، يعني كل ظهر الحجر من تريد الطوف كون الطوف بالثلاث مترات هذه. وبما ان حجر اسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جهة الحجر لا يتجاوز 6 أذرع ونصف الذراع اللي هي 3 مترات. ولكن هذا رد على المشهور، وهو ايضا رأي السيد السستاني، لكن باختلاف احتياط استحبابي وكراهة، بس بالنتيجة الرأي واحد. لكن على رأي السيد الخوي والسيد السستاني والشيخ الوحيد والشيخ الفياض الظاهر كفاية الطواف الزاد عن هذا المقدار أيضا، أيضا يعني ككفاية الطوافين في نفس المقدار، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور. اللي ما يقدر الطواف هذا يتأكد الجواز في حقه أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط الاستحبابي مع التمكن أو لا. يعني الأحوط استحبابا أن يطوف مع التمكن لكن ليس واجبا عليه. السيد الثاني أدى الكراهة، السيد الثاني أدى الكراهة الطواف المقدار الزائد مع التمكن. لا لا في كل الأعمال،
فقط في
مقابل
الحجر.
لا هو الكراهة في الجميع بل يكره الزيادة. إيه؟
فقط في الحجر
يعني هو تبقى انه انت مخير. السيد السستاني وحتى السيد يقول حتى مع التمكن واجب عليك الطوف. انا روايات ما نحب نذكرها، مقتضى الجمع بين الروايات، اكو روايات مقيدة بهذا المقدار واكو روايات مجوزة. قول الشخص الامام يقول لا بس. لذلك بعض الفقهاء من جمع بين الروايات، المرحوم كان المرزا التبريزي من جمع بين الروايات ذهب الى التفصيل، قال مع الزحام ومع عدم التمكن فلك ان تطوف في الزاد، ومع عدم الزحام او عدم يعني عدم الحرج فالاحوط وجوبا ان وين الطوف في المقدار المحدد. بينما السيد الخوسي الثاني أطلقوا أن تطوف المقدار الزائد مطلقا حتى مع التمكن. نعم مع التمكن شنو مولانا أحبط استحبابا واضح لكن ليس واجبا عليه. لذلك السيد الثاني سأليني سؤال أنه لو كان فارغ وردت طوف بحدك خارج المقام يعني خارج الحد جائز أو مو جائز؟ جائز، ولا يشترط اتصال الطائفين بالبيت، ولكن الضابلي الخروج عن المطاف او الى الداخل او الخارج. بس شوية بعلك يمي هسه الطواف، التفت لي، الطواف يكون في محل يسمونه المطاف، مو محل يسمى المطاف، فاذا دخل الى الحجر هذا يسمى دخل الى الداخل. الدخول الى الداخل بثلاث مصادق، هاي كلمة الخروج عن المطاف الى الداخل او الى الخارج. الداخل بثلاث مصادق هنلخص لكم اياها، اما دخول الى داخل الكعبة فيسمى دخول الى الداخل داخل الكعبة، او دخول داخل الحجر، او دخول على الشاذروان، لان الشاذروان ايضا يعتبر شنو نوع من الدخول. هسه كم دخول عندي مولانا؟ اما داخل الكعبة يعني مفتوح الكعبة وتدخل به، او دخول وين في الحجر حجر اسماعيل، او دخول وين مولانا على الشاذروان. حتى نلخص لكم اياه، الدخول الاول مبطل للطواف بتمامه يعني الدخول الى الكعبة، الدخول الى الحجر مبطل للشوط فقط الذي دخل فيه، الدخول على الشاذروان مبطل للمقدار الذي مشى على الشاذروان فقط مو كل الشوط. شوف تلاحظ الدخول داخل الكعبة مبطل لكل الطواف، الدخول الى الشاذروان مبطن للشوط فقط، فقط الشوط، فكون تعيد الشوط. العفو الدخول العفو للحجر مبطل للشوط، الدخول على الشاذروان مبطل للمقدار الذي مشى فيه فقط هذا المقدار وليس تمام الشوط. هذا ملخص الدخول. خلينا ناخذ مسألة
للمبطل الشوط يعني ترجع من جديد للشوط،
فقط الشوط تلغي يعني ذات ثالث تلغي وتبدأ بالشوط من موانه الشوط الثالث من الحجر الأسود من ركن الحجر الأسود. مسألة هذا الدخول الأول، قلنا عندنا ثلاث مصادق للدخول. إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة، فدخل الكعبة قلنا شنو حكم دخول الكعبة؟ ممتاز، بطان الطواف، بطل طوافه ولزمته الإعادة والأولى ويستحب إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف. هذا الاستحباب شنو؟ هو الحكم شنو الحكم؟
بطنان.
بس الافضل اذا كان الدخول بعد النصف شنو حكمه اذا بعد النصف؟ ان يكمله ويعيده، لكن مو واجب عليه يكمله ويعيده لانه احتياط استحبابي، لكن حتى ليس عندنا خلط حكمه شنو هو؟ البطنان. هذا الدخول الاول. الدخول الثاني إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان. قلنا إذا تجاوز على الشاذروان شنو حكمه؟ ماذا يبطل؟ أحسنتم، المقدار الذي مشى فيه على الشاذروان إلى الشاذروان بطل طوافه. لكن شنو التفت إلى عبارة؟ طبعا من تقرأ بطل طوافه اشتفت حال حال من؟ حال الكعبة. لكن خلي خط تحت بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، يعني اكتب بطل طوافه الذي مشى فيه على الشاذروان فقط. هو هذا اللي يطوف نص متر متر ثلاث مترات فقط هي هاي، فعليه أن يتداركه. والأحوط هاي احتياط استحبابي طبعا، والأحوط استحبابا إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، هذا احتياط استحبابي. والأحواض شوف هذا احتياط، احتياط وجوبي عند السيد الخوي واحتياط استحبابي عند السيد السستاني. طبعا هي المسألة خلافية وبيها في التفصيل، بس نريد بين لكم هاي طبعا شوية خلي بالك يعني هاي كتب الأحواض ابتلائية، هاي كلمة الأحواض ابتلائية. ليش ابتلائية؟ شوية التفت لي أحيانا بالمطاف بالطواف، بس التفت لي أحيانا بالطواف فين يصير الطواف قريب على شنو؟ قريب على الكعبة. يقول لك شيخنا أنت تقول ما يصير واحد يقبل الكعبة وخلنا تبارك بي، فمن يمشي وين يمد إيده؟ من يمد إيده على الكعبة راح يكون جزء من جسمه وين؟ فوق من؟ فوق الشاذروان. عد السيد الخوئي هذا الأحوط وجوبا أن لا يفعله، عد السيد الثاني الأحوط استحبابا أن لا يفعله. طبعا لا يترتب عليه حكم وضع مو تكليفي، التكليفي ما بيحرمه، بس يكون حالة على رئيس سيد الخوي احتياط وجوبه بالرجوع شنو؟ حالة حال من؟ حال من صعد على الشاذروان. لأن السيد الخوي يقول كأنه لا فرق بين أن يكون تمام بدنه على الشاذروان أو جزء من بدنه شنو مولانا؟ لأنت من تمد ايدك وتمشي راح يكون جزء من بدنك على الشاذروان أو لا؟ واضح؟
يوقف واحد يمد ايده
يوقف، ماكو مشكلة، احنا كلامنا أثناء الطواف. والأحوط وجوبا هاي شوية توقفوا بها على مقلدين السيد الخوئي، أما مقلد السيد الثاني ماكو مشكلة، احتياط استحبابي. والأحوط وجوبا أن لا يمد الطائف يده حال طوافه، شوف كلمة حال طوافه، أما إذا توقف ماكو مانع، من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره. ثلاثة، مسألة 306، هسا وصلنا إلى الدخول الأخير. يا دخول الأخير الدخول إلى حجر إسماعيل. إذا دخل الطائف حجر إسماعيل قلنا شنو حكمه إذا دخل إلى حجر إسماعيل؟ فقط بطل الشوط. إذا بالثالث دخلت هذا الثالث شنو؟ تلغي وتأتي بمن؟ مو تعيد الطواف من جديد، نوب تستأنف تأتي بالطوف الشوط الثالث والرابع وهكذا. إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط، خلي خط تحت كلمة بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه وهو الدخول، فلا بد من اعادته، والاولى اعاده الطواف بعد اتمامه، هذا احتياط استحبابي. ورا ما تتمه تعيده. هذا يعني شنو هذا؟ يعني اذا دخل الى الحجر اذا بقت الموالاه، مو دخل الى الحجر واستغرق لفد ربع ساعه حد ما استأنف، لان اذا فاتت الموالاه ماذا يبطل؟ مو يبطل الشوط، هو الشوط باطل مفروغ من عده، يبطل جميع الطواف.
إذا الأكثر من أربعة يعني.
لا ما لها علاقة أربعة، فوات الموالاة لو بالشوط السابق، لو بالشوط السابق وفاتت الموالاة يبطل كل الشوط. بلي
طواف يعني كله
يبطل كل الطواف، إذا فاتت الموالاة غير يبطل كل الطواف، حتى لو بالشوط السابق، حتى لو بعد لك متر وتخلص المتر وانتظرت جماعتك، بعد لك متر وتكمل الطواف وانتظرت جماعتك ربع ساعة، هذا حكمه شنو؟ كل طوافك بطل. قال وأما هذا مع بقاء الموالاة، يعني بطل الشوط فقط دون بطلان الطواف، هذا كلمة هذا أي بطلان الشوط دون بطلان الطواف مع بقاء الموالاة. وأما مع عدم بقاء الموالاة فالطواف محكوم بالبطلان. لماذا؟ لأنه من واجبات الطواف شنو؟ الموالاة، فإذا فقدت الموالاة بطل الطواف وإن كان ذلك عن جهل ونسيان. بالمناسبة الموالاة شرط واقعي، لذلك حتى لو كان جاهلا أو ناسيا بطل طوافه. التفت إلى مسألة بس بالك همي، هاي آخر شيء ناخذه. هذا حجر اسماعيل ان شاء الله راح تشوفونه، اكو شرطه واقفين عليه حرس وشرطه، عرضه متر ونص تقريبا، متر ونص او متر و90 سنتيم ما اتذكر بالضبط يعني تقديره، العفو طوله متر ونص، طول الحجر متر ونص، وارضه على ما اعتقد يعني اكثر من يعني ارضه اكثر من ارتفاع، يعني اكثر من متر ونص ارضه. الدخول الى الحجر حكم شنو قلنا قبل قليل؟ ممتاز، بطان الشر. زين اذا تسلق عليه، اذا تسلق عليه ما دخل، صعد عليه ومشي، جائز او مو جائز؟ نرجع الى انه حكمه مثل الشاذروان لو مو مثل الشاذروان. سيد الخوي عنده احتياط وجوبي، والسيد الثاني عنده احتياط استحبابي، فاذا تسلق على الحجر على راي سيد الخوي احتياط وجوبي، احتياط وجوبي، على راي سيد الثاني احتياط استحبابي. بطلان الشوط بلي، احتياط وجوبي بطلان الشوط، سيد الثاني احتياط استحبابي مو؟ وجوبي؟ والله اقرا لي اياها. بلي بعد احتياط وجوبي، بلي احتياط وجوبي عند السيد الثاني. ها ذيك احتياط استحبابي هسه بلبي. وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الاحوط وجوبا، بل الاحوط، هاي بل الاحوط احتياط استحبابي عند السيد الثاني، بلي هذا الثاني احتياط استحبابي، الاول احتياط وجوبي عند السيد الخوي والسيد الثاني، الثاني هم وجوبي عند السيد الخوي لكن استحبابي عند السيد الثاني. هسه كم احتياط وجوبي عند السيد الخوي؟ اثنين، وعند السيد الثاني الاحتياط الاول وجوبي والثاني استحبابي، بل الاحوط وجوبا عند السيد الخوي والاستحباب عند السيد الثاني ان لا يضع يده على حائط الحجر ايضا. يعني من الطوف شويه بالك، مو قلنا ارتفاع متر ونص، اذا مديت ايدك وانت تمشي تمسح به، هاي خاصه الاجايز يعني هاي مشكله انه وراك وما تدري شو يسوي، واقعا ما تدري شو يسوي، على انه يمسحون الحجر بباب التبرك، فاذا مسحت الحجر حتى لو جهلا ونسيانا، قلنا حجر يعني تقصد منه الحجر الفوقاني ماكو، مو الجانبي، الجانب خب ماكو مشكله، بس اذا مسحت الحجر الفوقاني على راي سيد الخوئي الاحوط وجوبا شنو؟ بطان الشوط، والاحوط ان لا يضع يده على حائط الحجر ايضا، والحمد لله رب العالمين. الظاهر نفس الكلام. يا الله العفو. Thank you.